قال أو لم ولو بشد. لذلك قال وفي قول أو في وجه. ما الفرق في الشافعية بين القول والوجه؟ ما الفرق بين القول والوجه؟ وقال هنا في قول أو وجه، فعلى الضبط واجبا. ما الفرق في المذهب بين القول والوجه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما زلت أنتظر الإجابة. عجيب. ما في أي شيء. ما جاء. خذ من هذا. هذا عنده هنا. مش عندك كده؟ عندك ولا؟
مش كويس.
عندنا في
نت.
لا تخش من عندنا. بيخش على المكتبة. خلوا فيه.
ربنا يخش باسم حضرتك.
وعايزين نخش بسم الله. طب
بسم الله
انت.
اكتب كل اجابه سعيد النبي واكتب ايه.
حياكم الله. هنا قول عن شفاعي وجع عن صحاب. خلاص سبقوك به. سلفي سبق. سبقك به. ممكن تكتبها بس. هذه النقطة. الصوت الحمد لله موجود جدا. ابحث. ممتاز سلفي لكن يعني طبعا ده تصحيف. قال قضل قال قال السلفي قول عن الشافعي هو وجه عند الاصحاب. ما رايك؟
وجه تخريج
على هات. طب اذا هذا الذي اريد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عامه السلفي اتى بها صحيحه مع انه صحف في الكلام، هو بيكتب اخطاء لكن تحتاج صراحه الى زياده. مش انا اللي باجيب اكتب، انت اللي جبت اكتب. لا لا اكتب انا. انا احسبه هو الحق ان القول هو قول الشافعي قول الامام، واما الوجه هو تخريج الاصحاب على تاصيل الشافعي، تخريج الاصحاب على تاصيل على اصول الامام الشافعي. قال وفي وجه واجبه. طبعا في وجه واجبه لان الاصل في الامر الوجوب، لان الاصل في الامر الوجوب، وده تاصيل عندنا، والدلاله على ان الاصل في الامر الوجوب عندنا الشافعية. احتج بذلك الإمام الشافعي على قول بقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نعم. فهنا قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو مشات، يعني أمر، وظهر الأمر الوجوب. والأصح أن الخلاف قولين، والأصح أن الخلاف قولين، كذا صححه الإمام الجرجاني في الشافعية. هناك قد قيل تمريضا هو الآن تضعيفا، قد قيل فرض كفاية. الموردي قال هذا فاسد. ونقل القاضي عياض اتفاق العلماء على وجوب الإجابة في وريمة العرس واختلفوا فيما سواها. يعني وليمة العرس الإجابة إليها واجبة، وهذا باتفاق لا اختلاف. والجمهور يرون أن سوى وليمة العرس أنها على الاستحباب ليست على الإجابة على الوجوب. والأقرب والأسعد بالأدلة الظاهرية الذين قالوا بوجوب الإجابة إلى كل وليمة عرس لا سيما، وأن الأمر بالإجابة كما قال مثلا محق المسلم على المسلم، قال إجابة من دعان. فهنا هذه حق عليه، فإن لم يكن واجبا فلا بد من الصرف، ولا يجد صارفا معتبرا يصرف من الوجوب إلى الاستحباب. لكن المذهب بأن كل وليمة الإجابة إليها على الاستحباب إلا وليمة العرس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. والاجابه الاجابه الى وليمه العرس فرض عين، فرض عين على كل انسان بقوله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمه، يدعى اليه الاغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوه فقد عصى الله ورسوله. وجه الدلاله انه قال من لم يجب الدعوه فقد عصى الله، وهذا اظهار للوجوب، لانه ان لم يلبي فقد وقع في الاثم، قال فقد عصى الله ورسوله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ورواه مسلم: باب من ترك الدعوه فقد عصى الله ورسوله، وهذا ظاهر في الوجوب، وقيل فرض كفايه وهذا ضعيف لا يصح. وغريمة العرس الظاهر أن الحكمة أيضا منها إظهارها، وكما قال سلم: أعلنوا الحمد لله أعلنوا أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالضفوف. وقيل سنة لأنه تملك مال فلم تجد كغيره، وهذا فيه نظر، لا سيما أن الحديث هذا، ولذلك قال قيل، ولذلك قال النووي قيل، وهذا ظاهر في التضعيف لأنه مخالف مخالفة ظاهرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ورسوله. أما وليمة غير النكاح فهي على الاستحباب كما قال علماؤنا. هناك فوائد يمكن أن تؤخذ منها أنه الوليمة قد تكون من أي طعام وشراب، قد لأنه سلم أولم بالسويق، وأولم النبي صلى الله عليه وسلم بغير اللحم وأمر بوليمة اللحم، إذن الوليمة من السنة أن أعظمها أن يكون من اللحم، لذلك قال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشد. وقد تصح بأي طعام غير اللحم، بأي طعام كان كما قلنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أولم على سويق وعلى تمر. صفية أم سلمة: نعم. وأما وقت الوليمة هل هو قبل الدخول أو بعده؟ الحق بأن وقت الوليمة الأصل فيه أنه بعد الدخول، الأصل أنه بعد الدخول. لأن عبد الرحمن بن عوف لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم واشتم منه رائحة الطيب فقال: ما هي، تزوجت؟ قال: نعم. قال: أولم ولو بشات. ولكن ورد أيضا أن النجي لما زوج كان وكيلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لما زوج أم حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يقوموا، قال: اجلسوا، إن من سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج، فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرغوا. والحق كما قلت يعني هي سواء كانت بعد أو قبل، وإن كان قبل قد ورد وبعد أيضا قد ورد. وهي وليمة لجمع الأخيار الأبرار الفقراء والأغنياء، المهم أن يتوفر فيهم الصفة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما، قال النووي: وإنما تجب أو تسن بشرط ألا يخص الأغنياء، لأن النهي هنا ورد، بل الذم الشديد ورد على تخصيصها بالأغنياء، لأنهم يعني يخصون الأغنياء بذلك تقربا إليهم وتزلفا لإرادة المنافع، وأيضا ترك من يستحق أن يكون في الوليمة من الفقراء. ولذلك قال: بشرط ألا يخص الأغنياء وأن يدعوه في اليوم الأول، فإن أولم ثلاثة لم ترد في الثانية، هي مستحبة، وإن كانت الثالثة فيها رياء. قال: ولذلك قال: تكره في الثالث، يعني أيام العرس هناك من يجعلها سبعة أيام عشرة أيام تباهي وتفاخر وتكبر، وكل ذلك مردود مرذول غير مقبول مخالف للسنة. أما إذا أولم ثلاثا فاليوم الأول هو الذي يجب فيه الدعوة، واليوم الثاني فيه الاستحباب، والثالث قد يدخل في الرياء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوليمة في اليوم الأول حق، وفي الثاني معروف، وفي الثالث رياء وسمعة. وهذا حديث إسناده فيه مجهول وهو ضعيف. وأيضا فيه زيادة عبد الله فله مناكير. البخاري ذكر أيضا عن محمد بن عقبة قال وكيع زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث. أعوذ بالله. قال المصنف ألا يحضره الخوف أو طمع في جاهه، بل يكون حضوره لمجرد التقرب إلى الله جل وعلا، وأيضا للتودد ولإجابة الداعي، لأن هذا من حق المسلم على المسلم. وألا يكون ثم من يتأذى به أو لا يليق به مجالسته. يعني إجابة الدعوة أيضا فيها شروط، وهذا سيكون إجابة عن السؤال الذي سأله، فيها شروط. ألا يكون هناك من يتأذى بجلوسي معه كالأراغل والسفهاء وأصحاب الحقد والحسد وأيضا الذين لهم من يعني عدم المروءة، فلا يذهب، لا يجب عليه الذهاب، لا يجب عليه الذهاب، فإن تخلف فهو معذور. وهذه من المعاذير التي تكون مسقطة لوجوب إجابة دعوة الوليمة، وليمة العرس. قال ولا منكر، أي أيضا لأنه لو ذهب إلى العرس وجد منكرا وجلس قد يكون منهم، بل لو نزلت المصيبة تنزل على الجميع. قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار فيها أو عليها الخمر. وإن كان هذا الحديث حديث هذا فيه شيء من الضعف. وإن كان هناك حديث حسنه بعض المتأخرين بأنه من جلس على مائدة يدور فيها الخمر فهو ملعون. نعم. وأيضا القاعدة عند العلماء الرضا بالمنكر كمرتكب، ومعنى هنا نرى أنه ليس براضي، هو أنه لابد أن يتحرك، إن لم تزل المنكر فزل، إن لم تزل المنكر فزل. ولذلك قال المصنف فإن كان يزول، يعني المنكر هذا يزول بحضوره فليحضر. هذا لم هنا على الإخبار يقصد بها الوجوب، يعني يجب له الحضور من وجهين، الوجه الأول إجابة الدعوة، الوجه الثاني إزالة المنكر. فهو إجابة للدعوة إزالة المنكر. أما إن لم يزل بالحضور فيحرم الحضور على الأصح. والحق أنه كما قلنا يمكن أن يكون له الحضور مع الاستئذان والطرد، مع الاستئذان والطرد. ومن المنكرات العظيمة التي يمكن أن تكون في هذه الدعوة في هذا العرس المبتدع الذي يدعو إلى بدعته، ولا يستطيع المدعو أن يظهر بدعته ولا أن يردها، فهذا لا يصح له أن يذهب، أو الكذبة، أو هؤلاء المهرجين، هؤلاء الذين يهرجون، الذين يعني يتكلمون بالنكات الكثيرة والضحك الفاحش، فهذا أيضا لا يصح له أن يجيب الدعوة بهذا. أو وجود محرم، هناك من المحرمات لتوزيع المياه المحرمة أو شرب أو أكل اللحوم المحرمة، فلا يجوز له أن يذهب. أو حتى كما قال علماء هنا بوجود المنكرات في التعليق، تعليق الصور أو افتراش الصور أو غير ذلك من المنكرات المحرمات، فلا يجوز له الدخول. لما ذهب أهل الأنصاري إلى ابن عمر رضي الله عنه وارضاه ورد أنه وضع الستائر وغطى الجدران، قال ما تفعل يا ابن عمر، أما علمت أن النهي ورد على ذلك؟ قال يا أبا أيوب غلب علينا النساء. قال غلب عليكم النساء فترك ورشا ولم يدخل. وهنا قال من المنكر، قال المصنف ومن المنكر فراش حرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، نهى عن ركوب النمار، ونهى عن ركوب افتراش الحرير، نهى عن الجلوس عليه، نهى عن لبس الحرير وأيضا الجلوس عليه، ولأنه محرم. وصورات وأيضا صورة حيوان على سقف أو جدار أو وسادة، يعني تعليق الصور، وتعليق الصور تمنع الملائكة، وتعليق الصور ممنوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورون، لعن الله المصورين. وفي رواية قال يذهبون يضاهئون خلق الله. قال الصور يعني منصوبة أو على ستر، منصوبة تكون تماثيل، فلا يجوز الدخول، لأن جبريل لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان هناك تمثال أو صورة أو ستر أو ثوب ملبوس، ويجوز ما على الأرض وبساط ومخدة ومقطوع الرأس وصور الشد. يعني يجوز الصور تكون على الأرض مفروشة، لماذا؟ لأنها مهانة وتوطأ بالأقدام، ويبقى إذن كأنه يميل إلى أن علة النهي في التعليق هو التعظيم، والتعظيم يصل بعد ذلك إلى أن يعظم فوق قدره. ويجوز أيضا إن كان على مخدة كما فعلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما قال لها أميطي عنا قرامك هذه، فقطعتها فجعلتها في وسادة. أو ستر أو ثوب ملبوس، ويجوز مع الأرض وبساط ومقطوع الرأس، لأن مقطوع الرأس يكون كالشجرة كما قال جبريل للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم فاقطع رأسه، إذا أعمد إلى التمثال فاقطع رأسه يكون كالشجرة، لأن ما يوطأ ويطرح مهان مبتذل فلا تكون له التعظيم، إلا في النهي هو التعظيم. وصورة الشجر أو البحار أو الشمس أو القمر أو النجوم أو الأرض ليس فيها ثمة شيء. ولو كانت صورة الإنسان أو صورة الحيوان مقطوعة الرأس أيضا ليس فيها شيء. ويحرم تصوير الحيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. قال المصنف ولا تسقط إجابة الدعوة بصوم، يعني لو كان صائما لا علاقة، لو كان صائما يجيب الدعوة وإن أفطر أو لم يفطر هذه حال أخرى، هذه حال أخرى. قال ولا تسقط إجابة بصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم وهو صائم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، ومن كان صائما فليصلي، ومن كان صائما فليصلي. فليصلي هنا المقصود به فليدعو، فليصلي هنا المقصود به فليدعو. نعم. ولأن الرواية قد جاءت في بعض السنن قال فإن كان صائما دعا له بالبركة، والحديث كما أسس البخاري الحديث يفسر الحديث، الحديث يفسر الحديث، قال فإن كان صائما دعا له بالبركة. قال المصنف فإن شق على الصائم صوم نفل فالفطر أفضل، فإن شق على الصائم صوم نفل. نعم. فالفطر أفضل، وإن لم يفطر يتغسل على قلبه، إن لم يشق فالإتمام أفضل، وإن لم يشق الإتمام أفضل. وخرج بالنفل في الفرض فإنه لا يجوز له بحال من أحوال الفطر. الحق بأنه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنه المسألة في مسألة الفطر إجابة للدعوة، مسألة الفطر إجابة للدعوة. قال علماؤنا في هذا الباب بأنه إذا تكلف، يعني فيها تفصيل، الحق فيها تفصيل، لو تكلف الداعي فأشد استحبابا الفطر لا الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكلف لكم أخوكم فكلوا، تكلف لكم أخوكم فكلوا، وهي من باب إدخال السرور، هذه من أعظم الطاعات، والصوم فائدة ذاتية، والفطر بإدخال السرور فائدة متعدية، والعبادة التي يتعدى فضلها أولى من العبادة التي تبقى دون، أولى من العبادة التي تبقى ذاتية، النفع فيها يكون لذات العابد فقط. قال المصنف ويأكل الضيف مما قدم له بلا لفظ، هو الحق بأنه إذا قدم الطعام فقد ملكك إياه، لكن الملك هنا يكون بإيش؟ الملك هنا يكون بالوضع أم بوضع اللقمة في الفم؟ الملك يكون بالأكل، الملك لا يكون إلا بالأكل، الصحيح أن الملك يكون بالأكل. نعم. وإذا قلنا بأنه عندما وضع الطعام ملكك إياه، هذا الملك للطعام أو لتدعو عليه غيره، لكن للهبة أو للبيع لا، ليس لك أن تفعل ذلك. ولذلك قال المصنف ولا تصرف فيه إلا بأكل، يعني لا يبيع ولا يهب ولا يؤجر، فعلى الأكل ما يؤجر في هذا الباب. قال وله أخذ ما يعلم رضاه به، يعني هل يمكن يأخذ؟ طبعا معلوم أنه في العرس ممكن يأخذ العصير وهو ماشي، ممكن يأخذ الحلوى وهو ماشي، لكن يأخذ طعام، يأخذ الطعام نفسه ويمشي، لا يكون ذلك إلا أن يعلم رضا الذي دعا، لأن مدار الضيافة على طيب النفس فتتحقق، ولو بقرينة رتب عليه الحق المقتضى. قال المصنف ويحل نثر السكر، يعني رمي مفرقة، وده من وين؟ من وين أثر هذا؟ وغيره في الإملاك، يعني الملكة، ويقول شوف هذا الخلية يقول لك ملكة، الملكة اللي هي العقد. فقال نصر السقي بقى إذا الناس اللي عندنا العوام اللي بينصروا الملح دول لها بنشلوه شو يقولوا يرش الملح على
لا
باعتقاد المسألة جاءت اعتقاد هنا يقول لك هو نصر السكر
اللي بيعمل الملح ده بيبقى
معتقد حسب يدفع الحسب هذا كله كله اعتقاد شركي
لكن هنا اتذكر واحد صغيرين كان بيجوه ويكون كده
بيبقى هو اللي هو السكر والحلوى يعني هي هذه انت صغير وانت بركه وانت صغير وبركه وانت كبير نعم يعني هو ينصرون السكر والجوز واللوز نعم وايضا الدراهم والدنانير كان يقال بذلك فهناك من ينظر بهذا عند الزواج انه ينصر الدراهم والدنانير والجنيهات والصغار الصغار يذهبون ياخذونه لكن انظر هنا الشيخ يمنع من تلك الخطوه فيرى انها مسقطه للعداله فأقول له كان من باب إدخال السرور أيضا لكن هل ورد فعله نحتاج إلى دليل لكن التقاطه نقل الموردية عن جمهور الأصحاب أن التقاطه يكون دناء لأنه هينزل من مروعة تعتقد شأنه وأنت ترى الناس يتزاحمون يتضاربون من أجل فهذا يغطش المروعة وقيل مستحب ويحل التقاطه وتركه أولى والحق أنه الالتقاط يعني قد يقضح في المروعة وإن قيل أنه لا يقضح في المروعة الشافعي قال كراهية الالتقاط وقيل الأولى عليه بدلا من نثره أن يعطيه يعني يفرقه إدخالا بالسرور على الناس لذلك الشافعي قال أي أخذ من الهواء قبل وقوع الأرض مكروه قطعا لأنه سيقفز ولما يقفز تختل توازنه عن حاجات عجيبة جدا في هذا الباب حتى يكون هذه المسألة هو أن البشوان في فلسطين هم يفعلون ذلك البشوان نعيم يقول لك إلى عهد قريب كانوا يفعلون ذلك الحمد لله انتهت نعم وبهذا نكون ختمنا الباب فضل الله تعالى وكانت خاتمة الباب وهو من الأدب أدب بعض الأداب التي يرضى بها صاحبها بأنه إذا دخل يدخل بسنة وأنه إذا دخل يدخل باب الدار وإن نظر الأرض كان هذا من الأدب ولا يجلس في مكان لم يأذن له به صاحبه ولا يجلس يعني في مكان يكشف عورات البيت وأيضا لا عندما يجلس لا يطيل النظر في مكان الطعام الخارج والداخل هذه مشكلة كبيرة وأيضا في هذا الباب يستحب أن يقدم الفاكهة يستحب تقديم الفاكهة يعني يستحب الذي أولم أن يقدم الفاكهة أولا نقول هذه سنة أنه يأكل الفاكهة أولا يعني لا سيما ان كان صائما لان المعده خلو المعده تحتاج الى شيء حلو يدخل فيها اولا وهي السنه ان ناكل الفاكهه قبل الطعام السنه ان ناكل الفاكهه قبل الطعام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ان ياكل الفاكهه قبل الطعام فيقدم الفاكهه قبل الطعام ثم بعد ذلك يقدم التمر ثم يقدم اللحم ثم يقدم الحلوى بعد ذلك طبعا هذه كانك تصب في المعده لا تاكل نعم وايضا يجعل مكانا وهذا الخليج صراحه يتادبون بهذه الاداب يجعل مكانا لغسل اليدين كانها ميضاه خاصه بذلك وغسل اليدين والفم ويستحب غسل اليدين قبل ان ياكل وايضا تحضير استحضار النيه بادخال السرور والثاني ايضا استحضار النيه بفعل الخيرات في هذا الباب عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وأيضا يأكل على يعني على السفرة وإن كان يأكل على المائدة له أن يأكل على المائدة وإن كان الغزالي يقول الأكل على المائدة بدعة هذا طبعا أمر وطبعا هو يقول بدعة ليجرنا إلى إيه إلى مسألة أن البدعة يدور عليها الأحكام وأنها بدعة مستحسنة ومش مشاكل فيها لا خطأ مبين بدعة البدعة تكون في العبادات في العبادات يعني هذه لا يقال فيها بدعة إن شاء الله حتى يأكل على الهواء واحد معلقينه في السقف ومطيرين الهواء له بياكل ما فيها شيء هذه ليست عباده حتى يقال هذه بدعه هو الرسول ما اكل على الاخوان ده صحيح يعني من باب التواضع فعل ذلك تواضعا ليس فيها ثمة شيء لكن يقال لا يقال بدعه ليست ببدعه وايضا اذا اراد ان ياكل هناك اداب في الطعام عندنا المعروف الاداب الان لو تاكل بالشوكه والسكينه فانت لك ان تاكل بالشوكه والسكينه لكن ده يعني مخالفه للناس ان السكين تكون في اليسار وتأكل باليمين لن تستطيع يعني انا نفسي اذا كنت بفعل بقلب بجعل الشوكه في 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 في, في اليد والسكين في, في اليمين، لكن ماذا افعل؟ شغال بدال تقطع باليمين وبعد ذلك تاخذ باليمين ايضا وتاكل باليمين، او تفتح ولا تاكل، لكن لا يقال ما هذا تاكل بشوكه سكينه وترك السنه. وسنه الاكل باليد ليست سنه، هذه من عاده العرب، لا سيما الاصابع الثلاثه ما فيها. انت انزل مع الخليج وكل وهم ياكلون باليد وشوف انظر كيف يكون الطعام وكل، ممكن ما تستطيع لان هي عادات واعراف الناس وعادات الناس في هذا الباب، ليس لها ثمة شيء، ليست من السنه ان تاكل باليد، هذه ليست من السنه. من قال بالسنه يحتاج الى دليل، هذه مساله عادات العرب، هذه من باب عادات العرب، ليست من السنه في هذا الباب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله وحياكم. فهي ليست من السنه، لكن العلماء يقولون انه من الادب انه يصغر اللقم. نحن يعني عندنا نرى انه ممكن يعني ينظر لمن معه على المائدة بس ليستدير عشان يخطف الطعام قبل ان يراه، او يضع في يده ياخذ اللقمة اكبر من يده حتى. هذا كله قالوا ليس من اداب الطعام، ليس من اداب الطعام ان يفعل ذلك. وايضا من اداب الطعام ان ياكل من مالي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل مما بمالي، وان كان تمرا لا يصح له ان يقرن بين تمرتين. ان كان الجماهير يرون بان هذه على الكراهه، الشافعي راى انها على الحرمه. الشافعي يرى انها على الحرمه. ومن السنه ايضا ان لا ياكل مسرعا امام الناس. وله أن ينظر في أدب، وله أن ينظر في من يأكل معه ويتأدب بأدبه، فإن كان رفيعا فلا بد أن يعامله برفعته، وإن كان غير ذلك يعامله بما يكون على حاله، وكل على حاله. وأيضا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا أكل يسمي الله، لقوله السلام سمي الله، وإذا انتهى من الطعام ماذا يقول؟ يقول: أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله في عنده، وأيضا يقول: الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، لأن بها المغفرة. كلما أكل طعاما فشكر ربه فإنها تكون المغفرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا هناك بعض البدع التي يعني يتمسك بها الغزالي، بأنه يقول فإذا بعد الطعام يقرأ لإله القريش إلى فيه من الشتاء والصيف، وقل هو الله أحد، وهذا لم ينزل بها ما أنزل الله بها من سلطان. لكن كان المأكول لبنا يدعو اللهم بارك لنا فيه، لأنه قد ورد: اللهم بارك لنا فيه وارزق فيما رزقتنا وزدنا منه. وألا يأكل من وسط القصعة، لأن النهي ورد على ذلك، وأن البركة تنزل وسط القصعة. ويستحب له إن كان الطعام يحبه يأكل منه، وإن كان لا يحبه ولا يستفيغه يأكل لقمة ليرضي الجميع ويترك الطعام ولا يعيب الطعام. الإنسان ما عاب طعاما قط، لما قدم إليه الضب كف عن الطعام. خالد كف هو الآخر، حسب أنه محرم، فقال: لا، إنه ما كان بأرض قومي فأجدني أعافي. ومن السنة التي هجرها الناس وحسبوها مخلوبة هو السمر في عند الطعام. يعني عند الطعام يجوز الأكل، بل من السنة الكلام عند الطعام. طبعا قالوا: لا سلام ولا كلام على أي طعام. ده إخراج، ده رواية محروم، إخراج مفجوع، لا يمكن يكون هذا الحديث إلا بهذا. الحق أن الكلام على الطعام والسمر عليه من السنة، وكان السنة يفعل ذلك كما في صحيح مسلم. لكن علماءنا يقولون: وإذا يتكلم لا يتكلم إلا بخير، لا يتكلم فيها بالغيبة أو النميمة أو الإثم أو بغير ذلك من السفة. ويكره أن يأتي بشيء يعني لا يستسيغه من جلس على المائدة. يعني لو حركة أو صوت معين يفعله ممكن يؤذي من حوله، لا يفعله، لأنه بذلك قد يمنعه من الطعام. ولا يستحب له أن يلعق الصحف أمام الناس أو القصع أمام الناس، له أن يفعل ذلك، وإلا قد ورد السنة بذلك، لكن يستحب ألا يفعل ذلك حتى لا يشمئز منه أحد ويترك الطعام. وله أن يأكل اللقمة الساقطة بعد تنظيفها، كما فعل السلف في التمر، نظفها ليأكلها ثم قال: لولا خشيت أن تكون من الصدقة. ومن السنة أيضا ألا يتميز أحد عن أحد على المائدة بطعام أو شراب خصيصا له، لا يصح حتى لو كان كبير القوم. وعليه أن يشكر ربه جل في علاه، ويشكر أيضا الداعي، ويكون حسن الخلق في الكلام وفي الفعل. نسأل الله جل في علاه أن يختم لنا كل أعمالنا بالسرور. قد انتهينا فضلا وانتهى كتاب الصداق، مع أنه فيه بعض فروع الشديدة شوية في التمثيل، لكن أصولها الحمد لله قد أتقناها، وانتقل بعد ذلك إلى كتاب القص والنشوز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول عندنا الآن في الغالب الوليمة تكون لأجل جمع المال للعريس، ما نسميه الآن بالنقود، وعادة يذهب من يريد أن يهديه مالا، وعادة لا ترسل الدعوات إلا لمن هو مظنة أن يهدي العريس مالا، فهل من توجيه عام؟
طبعا هو هذه المسألة ستدخل في قول المسلم شر الطعام طعام الوليمة، فالحق أن المفروض الدعوة تكون عامة في هذا الباب، لكن ليس فيها ثمة شيء إنه يأتي ويهدي للعريس، أو حتى مسألة النقود اللي هي الهبة المثاب عليها المراد بها الإثابة، إنه يرد ما أخذ بزيادة لها ذلك، لكن العيب في ذلك والحرمة في ذلك إنه لا يخص الدعوة إلا من سيأتي ويعطي النقود أو يعطي هذه النقطة يعني ويعطي المال، فلا بد أن يعمم، وإلا سيقع تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة. نعم.
يقول هل يصح تقسيم النفاق إلى اعتقادي وعملي، وما الفرق بينه وبين التقسيم نفاق أكبر ونفاق أصغر؟
هو مثلا بالنسبة لهذا السؤال عن خارج الدرس، النفاق العملي والنفاق الاعتقادي. النفاق الاعتقادي هو أعظم النفاق، وهذا نعوذ بالله من الخزان صاحبه في الدرك الأسفل من النار. النفاق العملي هو في قول سلم آية المنافق ثلاث، وفي رواية قال أربع ما كنت فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. فهذه منصوصة، وهذه مسائل يعني الفهم فيها فهم مغلوط أيضا، الفهم فيها فهم مغلوط. ليش؟ لأن البعض يقول يعني واحد وعد واحد فأخلفه، أو عاهده فلم يفي له بما عهد، أو ائتمنه في مسألة فخالفه فيها. هذه المسألة النفاق فيها أن يكون قد بيت النية أولا على ذلك، ولذلك كثير من يفهم فهما مغلوطا يضعها في غير موضعها، يعني إذا وعد وبيت النية وهو يعد على الخلف فهذا نفاق، إذا عاهد وبيت النية عند العهد عند التعاهد يعني بأنه سيخلف هذا نفاق. نفس الأمر إذا ائتمنه وهو مبيت النية على الخيانة فهو خائن فيدخل فيها النفاق. أما إذا الرابعة جهاد ذكرنا، وإذا خصم فجر، نعم الفجور في الخصومة هذه من يعني من أجل صفات المنافقين، الفجور في الخصومة من أجل صفات المنافقين، إنه إذا كان معك على ماء أبيض مرتاح ترى المدح وتصل أنت إلى السماء، ثم إذا خصمك فأنت من أسوأ البشر فعلا وقولا ونوما ويقظة وكل شيء. عامة نقول بأن هذه الأربعة أنه إذا بيت النية على الخلف فهذا هو النفاق، أما إذا حدث ما حدث يعني منه دون إرادة أو دون تبيت نية ما يكون نفاقا، لكن على المرء أن يجتهد أن يفي وأن تكون مطابقة ما يعني ما فعل، لكن الغرض المقصود أنه لا يكون منافقا يعني وقع في النفاق العملي إلا إذا بيت النية سابقة عند الوعد أو العهد أو غير ذلك من الصفات الأربعة. أرجو أن تكون اتضحت لأنها مسألة مهمة حتى يفهم.
يقول هل يقاس على النهي عن القران بين استمرتين في الأطعمة على الأطعمة الأخرى؟
هو نعم، والنهي عن 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 قرن التمرتين من أجل الآخرين، فالأطعمة الأخرى يعني لو أخذ لحمتين أو كان له اللحم اللي هو اسمه البنيه بيقولوا بيسموه كده
البنيه اعرفه
في الدجاج، لا رايته حتى في الكبد في الكبد
ده اسمه
اي نعم خطأ. يعني لو ياخذ قطعتين امام الرجل الاعين كلها تكون عندي، فالمساله العله تجعل الامر على التعميم. نعم
تفضل. يقول واذا لم يبيت النيه ولكن اخلف
لا يكون منافقا، لكن عليه ان يعتذر وعليه ايضا ان يجتهد ان يفي. نعم انتهت الأسئلة. طيب نبدأ بالمجموعة أو نبدأ بالمهذب. احنا قلنا في المهذب يعني عشان المعاملات كده، ولأن الكتب تكدست علينا إن شاء الله أنا أنتوي بإذن الله إذا انتهينا. أقول لكم شيئا يعني هذا الذي يبيت النية فيه بإذن الله، إذا انتهينا من المنهاج والمنهاج احنا أيضا أخذنا طريقا آخر منح آخر في مسألة شرح، احنا شرحناه على خلاف شرح متن المشجع طال معنا نعم، وكان في توسع أكثر على متن المشجع، لكن في متن المشجع ماذا كنت أفعل أنا؟ كنت أعطيك بالجملة التي تفيد كل كلام العلماء، لكن هنا جربتك أن تحتك بكلام العلماء حتى في الأمثلة التي فيها ما فيها من الصعوبة وأحلها قدر الإمكان. لكني إذا انتهيت من المنهاج سأبدأ بإذن الله في التنبيه، والتنبيه سيكون على نفس غرار متن المشجع
في الشرح السابق،
سيكون على نفس الغرار، وأنت فقط ما عليك غير أنك تقرأ المد، وما لنا أي شيء غير أن هي ستكون المسألة طبعا هذا أفضل بكثير، أفضل بكثير شوف لطالب العلم الذي أتقن وجرب لغة الفقهاء فاهمني، ولأنها أيضا حتى تعطي المزية في هذا الباب، فإن شاء الله نفعل ذلك بإذن الله. يقول
كان
لا السلفي عنده عنده سؤال آخر أعتقد.
الإعراض أيضا كل الاعتقادي بناء على الإعراض على الإعراض في علم القلب
في عمل، هي تقصد يقصد هذا الأخ ما أكيد يقصد الأخ في عمل القلب نعم تقول قل تفضل.
يقول أليس النفاق الاعتقادي بناء على الإعراض في عمل القلب؟ أليس ابن سلول كان موقنا بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم لكن كفر حسدا وحقدا؟
بلى وإيش فيها؟ وهو ابتطن الكفر أيضا أظهر الإسلام، وهذا نفاق. نعم بلى يعني ما عندك يا سلفي في الأمر يعني نعم أقرك بما قلت هذا صحيح، لكنه كما قلنا طابق بأنه منافق أظهر إذا لا يكون نفاق اعتقادي. لا خطأ طبعا خطأ نفاق اعتقادي. ليه نفاق اعتقادي؟ لأنه انطبق في ما هو أصل النفاق هو إظهار. طيب ماشي انا سأبين لك. طب هل تسمح لي يكون ذلك سلفي بعد اذن حضرتك؟ هل تسمح لي يكون الاجابه بعد دروس السنه عشان لانه في كتب كتير جدا الان وسافصل لك تفصيلا بفضل الله يكون تاما في الباب، لكن الامر في مساله الاعتقاد النفاق الاعتقادي هو انه يبتطل الكفر، ما لأنه لا ينفي. أنا بس أشير إليك إشارة بعدين أفصل لك كما شئت بعد الدروس إذا سمحت لي بعد إذن حضرتك، أشير لك إشارة عشان تشفي غليلك هنا الآن. لا ينفي أن يكون المرء مصدقا معتقدا صدق الرسول وصدق المرسل ويكون نفاقه اعتقادي. لما؟ لأنه ابتطن الكفر يعني مع التصديق جحد، ولأنك مثلك لا يخفى عليه أن الكفر لا يدور على التكذيب فقط، الكفر له مجالات ستة صحيح ولا لا؟ فهو قد يكون مصدقا لكن يكون جاحدا كما قال الله جل في علاه واستيقنتها أنفسهم ظلما، قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، مفهوم؟ أنا فقط أشرت إليك إشارة في هذا الباب وبعدين إن شاء الله أفصل لك كل القول
في المسألة على القرآن بين التمرتين. يقول حتى لو كان يأكل منفردا
الأولى له ألا يفعل، لكن الحق بأن العلة هنا قد تكون انتفت، لكننا احتراما للنهي على العموم نقول أنها على الكراهة فلا يفعل وإن فعل، لأنه هذا لما يكون منفردا سيجر إلى أن يكون مجتمعا فيفعل ذلك. نعم لأنها من باب الوسائل فالأولى أن يمتنع عنه. عندنا الآن الكلام على قال فرع، وهنا ندخل في المهذب إن كان في أرض إن كان في أرض الخراج بناء أو غراس. لا لا نحن يعني قال الشافعي وإن رهنه أرضا من أرض الخراج فالرهن مفسوخ. وإن رهنه أرضا من أرض الخراج فالرهن مفسوخ لأنها غير مملوكة. في حد يعرف إيش مسألة الخراج؟ في حد يعرفها؟ طب للتصور يعني الخراج هو كل ضريبة تضرب على الأرض، على المال، على السيارة، يعني هي كالأجرة مثلا، تكون أجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، هذا معنى الخراج. لكن الأرض الخراجية ما هي الأرض الخراجية؟ هي أرض كانت للكفار، أرض كانت للكفار، وهذه الأرض تمت المصالحة عليها مع المسلمين، أو تمت أو فتحت عنوة أو صلحة، تمت المصالحة فتبقى وتقر في أيديهم على أن يعطوا خراجها على الغد، يعني أن يعطوا خراجها في العام، وهذه بمثابة الجزية. هذه الأرض الخراجية الحالة الأولى. الحالة الثانية الأرض الخراجية، وده سيأتي إن شاء الله في جهاد تفصيله يعني في كتاب المهذب. الأرض الخراجية الثانية هي التي تفتح عنوة ليس صلحة، هذه ملك للمسلمين، ليس ملك لهم، فقد يستعملهم فيها على شطر منها كما في خيبر وغيره، والباقي يكون خراج للمسلمين. هنا الشافعي يقول بأنه لو رهنه أرضا خراجية فرهن مفسوخ. لما الرهن مفسوخ؟ أنا بينت لكم أهو الآن لما الرهن يكون مفسوخ؟ اكتب لما الرهن هنا يكون مفسوخ. قال وإن رهنه أرضا من أرض الخراج فالرهن مفسوخ. لما؟ ممتاز يا جهاد، لابد فوق. نعم، ولأنه لا يملكها، ليست مملوكة، والرهن لابد أن يكون مملوك. طبعا هذه ترجع للقاعدة العامة التي قلناها، كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وهل يجوز بيع ما لم يملك؟ لا، إذا لا يجوز أيضا رهن ما لم يملك. نعم، واختلف الأصحاب في مسألة تأويل هذه المسألة في الخراج كيف يكون. فقال أبو سعيد الإصطخري رحمه الله أراد الشافعي بذلك ليست كل الأرض الخراجية بل سواد العراق، وذلك أن عمر بن الخطاب افتتحها وأخرجها من عيد المجوس وقسمها بين الناس، فاستغلوها سنتين أو ثلاثة، ثم رأى أنهم قد اشتغلوا بالأرض عن الجهاد فسألهم أن يردوا عليه، فمنهم من طابت نفسه بالرد بغير عوض، ومنهم من لم تطب نفسه إلا بعوض، ثم وقفها عمر بن الخطاب على المسلمين، لذلك قال لا يجوز رهنها، وأجرها ممن هي في يده على كل نوع من الغلات أجرة معلومة، على أساس أن الخرج يرجع ويكون لجميع المسلمين كل بسهم. فهنا إذا قلنا بهذا التفصيل وهذا التفصيل على سواد العراق، لا يجوز بيعها، لا يجوز رهنها، لا يجوز التصرف فيها بحال من الأحوال. وأبو أبو 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 العباس قال لا، لما استرد عمر توجيه آخر لكلام الشافعي، الأرض من المسلمين باعها ممن هو في يد ممن هي في يده، وجعل ثمنها هو الخراج، يعني جعله يعمل ويأخذ الخراج منه الذي يأخذ منه، فيجوز بيعها ورهنها، لأن الناس من وقت عمر إلى يومين هذا يبيعون ويبتاعون من غير منكر. وأما الشافعي قوله فهو على الأرض على إمام أوقف أرضا وضرب عليها الخراج ليس على سواد العراق. وطبعا هذا التأويل أبو العباس أتى به لما أتى به أبو العباس؟ لأنه لو كانت فيها الأجرة تكون غير معلومة، أو شوف قال على كل نوع من الأغلاك أجرة معلومة لا إلى غاية، يبقى لا إلى غاية فيها جهالة، وجهالة الأجل كجهالة. ممتازة سعيد. أبو الوليد أيضا أتى بها، سلف أتى بها، ورمضان أتى بها، ما شاء الله، ومنصور، الإجابات كلها متوافقة، جزاكم الله خيرا. أما أبو العباس ابن سريج لما وجه التوجيه هذا بأن جعل ثمنها هو الخراج، يبقى هي تمتلك تباع وترهن وغير ذلك، قال من أجل أنه قال إلى غاية، فلا يصح الأجرة أن تكون غير معلومة. والجواب على كلام أبي العباس أن التوجيه الأول هو الصحيح، أن الأرض على سواد العراق أنها خراجية، فهو لا يملكها بل يصح رهنها. وأما الجواب على جهالة الأجل فقلنا يغتفر في التعامل مع أملاك المشركين ما لا يغتفر مع أملاك المسلمين. يغتفر في التعامل مع أملاك المشركين ما لا يغتفر في التعامل مع أملاك المسلمين. فأملاك المسلمين لابد فيها من المعلومية، والجهالة لا تصح. ولذلك قالوا من قال من آتى لي بعبد الآبق فله 100 دينار أو قال له جعلا، قالوا لا تصح المعاملة، لأن الجعل هنا مجهول. وإن كان في بعض الوجوه، هو أيضا في قول الحنابلة وترجيح شيخ الإسلام تيمية، أن الجعل يغتفر فيه ما لا يغتفر في الأجرة، يعني قد يكون الجعل أيضا مجهولا ويصح، هذا بحث آخر. عامة عندنا لا يصح. وقد يقال من دلنا على القلعة الفلانية فله منها جارية، وهذه مجهولة الآن وتكون صحيحة. صحيحة لما؟ صحيحة كما قلنا لأن التصرف في أملاك المشركين لا يستوي مع التصرف في أملاك المسلمين، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البداية الربع وفي القفور الثلث، وهذا مجهول. يعني يعطي نفلا فيها البداية بداية المعركة ومن أعمل حسنا فيها الربع، وأيضا في القفور الثلث، ولأنها معاملة في أموال المشركين. يبقى إذن الرهن لا يصح إلا في الملك، ويكون الفرع الذي جاء عليه فرع على الأرض الخارجية، والأرض الخارجية ليست مملوكة فلا يصح رهنها. بلى أم عبد الرحمن، بلى، نعم، ممتازة، جزاك الله خير. أنا ملك مسلم مضبوطة بالشرع، هذا هو الصحيح. ولو فرعنا هذا التقصير على هذه المسألة، فإن كان في الأرض في أرض الخراج بناء أو غراس، فننظر في هذا البناء أو غراس، بيت بناية أو فيها الغرس الثر النخل، فإن كان محدثا في أرض الخراج من غيرها صح بيع ورهن مفردا. لما؟ لأنه ليس منها. فإن كان محدثا فيها فهنا يملك، إن كان محدثا فيملك، فيصح بيع وصح رهن. وإن باع رهنه مع أرض الخراج وقلنا لا يصح بيع ورهنها، بطل في الأرض، لأن التابع يأخذ حكم المتبوع. وهل نقول بصحة، يعني طبعا بطلان العقد في الأرض لأنها خارجية فلا تباع، فهل نقول أيضا لا يصح العقد في البناء والغراس مع أنه مستحدث؟ إذا قلنا بتفريق الصفقة قلنا نعم، وإن قلنا بعدم تفريق الصفقة قلنا إذا الحكم واحد، بطل العقد في الجميع، وإن كان الصحيح القول بتفريق الصفقة. أما إن كان البناء والغراس أصالة من الأرض، يعني هم استولوا على هذه الأرض عنوة، وكان فيها هذا البناء وهذا الغراس كان فيها في أرض الخراج، لا يصح رهن. لما لا يصح رهنه؟ لأنه غير مملوك، لأنه ليس مملوكا. نكتفي بالمسألتين أو المسألة والفرق. في المهذب عندنا بحور، وفي الموطأ سندخل اليوم إن شاء الله على الشرح بإذن الله، بعدما انتهينا من الكلام على أصول الإمام مالك. نعم، لو في أسئلة تفضل.